السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام السميع البصير الرحيم الرحمن العلام، أنعم علينا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، في هذا المكان الشريف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بقعة من أحب البقاع إلى الله عز وجل، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وهذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثاني مساجد الأرض شرفا ومكانة، فلا يسبقه في هذا إلا المسجد الحرام. في هذا المسجد المبارك الذي تكون الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والذي يكون طلب العلم فيه بمنزلة الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فإذا انضاف إلى هذا أنه مسجد من المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. إذا انضاف هذا إلى هذا، فإنه يرجى في شرف هذا المكان أن يحصل للإنسان أجر الحج التام وأجر الجهاد في سبيل الله في هذا المكان الشريف وفي هذا الزمان الشريف، في شهر الله المحرم الذي هو أحد الأشهر الأربعة الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وعظم شأنها وعظم ظلم النفس فيها، والعبد منهي عن ظلم نفسه في أي يوم من الأيام، لكن ظلم النفس في الأشهر الحرم أعظم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا لشرف هذه الأشهر، والمستقر عند أهل العلم أن المعصية تقبح بشرف الزمان وبشرف المكان في هذا الشهر المبارك، شهر محرم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صيام النافلة فيه كما تقدم معنا. وفي هذا اليوم المبارك منه، يوم الجمعة سيد الأيام، عيد أهل الإسلام، اليوم المبارك الذي طلبته الأمم فأضل الله عنه اليهود فكان يومهم السبت، وأضل عنه النصارى فكان يومهم الأحد، وهدانا له بفضله سبحانه وتعالى. وفي هذه الساعات الأخيرة منه المباركة التي يرجى أن تكون فيها ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، هذه الساعة من أرجى، أو هذا الوقت من أرجى الأوقات لساعة الإجابة في يوم الجمعة. ومن صلى العصر ثم بقي في المسجد فإنه قائم يصلي يكتب من القانتين، فيرجى أنه لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. نجتمع على هذا الأمر الشريف الذي هو طلب العلم، فطلب العلم من أشرف الأعمال وأزكاها وأصلح الأعمال وأرجاها ثوابا، ففضل العلم خير من فضل العبادة، والزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. نجتمع على هذا الأمر الشريف، فنسأل الله عز وجل أن يجمع لنا مع شرف المكان وشرف الزمان وشرف العمل شرف القصد وصلاح النية، وأن يلين قلوبنا لخشيته، وأن يجعلها متعلقة به سبحانه وتعالى. نجتمع على هذا الدرس المبارك، شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله عز وجل، وكنا نشرح في باب الخيار، وآخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بخيار العيب، وقد بينا أن المشتري إذا اشترى سلعة فيها عيب ولا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يعلم بالعيب عند العقد ويتم العقد على ذلك، وهنا لا خيار له بالعيب، وليس له أن يرد السلعة بالعيب. والحالة الثانية أن يشتري السلعة مع جهله بالعيب، وهنا له الخيار بإجماع أهل العلم، وهو مخير بين رد السلعة وأخذ الثمن كاملا وبين أرش العيب عند الحنابلة. وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه مخير بين الرد وأخذ الثمن وبين الإمساك ولا شيء له. وبقي عندنا مسألة قلنا إن سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، وهي مسألة اشتراط البراءة من العيب. فلو أن الإنسان اشترى سلعة واشترط عليه البائع البراءة من العيوب، قال له: أبيعك السيارة 5,000 على أني بريء من العيوب، أشترط عليك البراءة من العيوب، أو قال: أبيعك هذا الثوب بشرط البراءة من العيوب، أو قال جملة تدل على هذا المعنى، كما لو قال صاحب السيارة: أبيعك سيارة هي معيبة أو كومة حديد، ويقصد بها المتكلمون بهذا أنه بريء من عيوبها، أو قال: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، بمعنى أنه بريء من العيوب، فإذا وجد المشتري فيها عيبا فإنه لا حق له في الرد. فهل هذا الشرط يسقط خيار العيب ويبرئ البائع؟ العلماء مختلفون في هذا، فمن الفقهاء من قال إن هذا الشرط يبرئ البائع من كل عيب، فإذا اشترط البائع البراءة من العيوب نفعه هذا، ويسقط بهذا خيار العيب للمشتري. ومن الفقهاء من قال لا ينفعه هذا الشرط إلا في بيع علم به المشتري، أما إذا لم يعلم به المشتري فإنه لا ينفعه، بل يبقى خيار العيب قائما. ومن الفقهاء من فرق بين السلع فقال ينفع هذا الشرط في الحيوان دون غيره، وقال بعضهم ينفع في الحيوان والرقيق دون غيرهما. والدارس للمسألة والمراجع لتفريعات العلماء يتبين له أن قول الجمهور فيها التفصيل. فإن كان البائع عالما بالعيب وأعلم به المشتري فاشترط عليه البراءة ورضي المشتري فلا خيار للمشتري، وهذا أمر ظاهر لكون المشتري قد علم بالعيب ورضي به في العيب فلا خيار له. وإن كان البائع عالما بالعيب وكتمه عن المشتري واشترط البراءة من العيوب، عنده سيارة، هذه السيارة مثلا تهرب الزيت ولا علاج لهذا، كلما عبئت بالزيت بعد أيام يسيرة ينقص الزيت وهو يعلم بهذا العيب، فقال للمشتري أبيعك السيارة بشرط أني بريء من عيوبها، ولم يعلم المشتري بالعيب الذي يعلمه. هنا يقول الجمهور إن الشرط لا ينفعه، إن الشرط لا ينفعه، بل يبقى خيار الرد بالعيب للمشتري، لأن البائع هنا مدلس وخائن وكاتم للعيب، فللمشتري الخيار. إذن إذا كان البائع يعلم بالعيب واشترط البراءة من العيب فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم المشتري بالعيب ويشترط عليه البراءة فهنا ينفعه هذا الشرط، والحالة الثانية أن لا يعلم المشتري بل يكتم البيع ولا يخبر المشتري، بل يكتم العيب ولا يخبر المشتري بالعيب، وهنا عند جمهور أهل العلم لا ينفعه اشتراط البراءة من العيوب، بل للمشتري الخيار كما تقدم معنا. أما إذا كان البائع جاهلا بالعيب لا يعلم في السلعة عيبا لكنه أراد أن يحتاط لنفسه فاشترط البراءة من العيب، فإن الجمهور يرون أن هذا الشرط ينفعه وأنه يسقط خيار العيب ويبرأ به البائع. يعني لو كان البائع لا يعلم عن العيب ولا يعلم في السلعة عيبا ولكن من باب الاحتياط قال أبيعك السيارة 5000 على أني بريء من عيوبها، ثم تبين أن السيارة معيبة بعيب لا يعلم به البائع، فإن الجمهور يرون أن هذا الشرط ينفعه وتبرأ به ذمته ويسقط به خيار العيب. وقد ذكروا في ذلك آثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وتكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر آثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على هذا الأمر، وهذا هو الصواب إن شاء الله عز وجل، أن المسألة فيها تفصيل.
نعم. وإن تلفت السلعة.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله أن المشتري إذا وجد عيبا في السلعة فإنه مخير بين ردها وأخذ الثمن أو إمساكها وأخذ الأرش على المذهب عند الحنابلة، وقلنا إن الراجح أنه لا أرش مع الإمساك. جاء بمسألة إذا لم يمكن الرد، إذا لم يمكن الرد فلا يستطيع المشتري أن يردها، أي تعذر الرد، قال فله أرش العيب، يعني ليس هنا رد وإنما يتعين أرش العيب فقط. متى؟ إذا تلف المبيع، تلفت السلعة عند المشتري، إذا تلفت السلعة عند المشتري فإنه لا يستطيع أن يردها لأنها قد تلفت، وهو يعني قد تضرر بالعيب فتعين الأرش، يقولون الرد متعذر، والمشتري لا يرضى بالسلعة ناقصة، فلم يبق لرفع الضرر إلا الأرش فيتعين الأرش لأن الحق تعلق به. يعني لو كانت السلعة قائمة يمكن رفع الضرر بأن نقول له رد السلعة وخذ الثمن أو أمسكها، لكن السلعة الآن قد تلفت فلم يبق للحق إلا الأرش، ولذلك هنا يقول الفقهاء بالأرش حتى الذين يرون أنه لو أمسك لا أرش له. يعني تقدم معنا أن الحنفية والشافعية يرون أنه لو أمسك السلعة يمسكها ولا أرش له وهو الصواب. طيب هنا هل يسقط الأرش؟ نقول لا، عند الجميع يتعين الأرش. لماذا؟ لأنه لا طريق لرفع الضرر هنا إلا أن يقال بالأرش، ففي هذه الحال يكون له أرش العيب على الصورة التي ذكرناها. وكذلك إذا اعتق العبد، لو أن المشتري اشترى عبدا فأعتقه ووجد به عيبا، هنا لا يستطيع أن يرده لأن العبد إذا أعتق من مالك لا يرجع عبدا مرة أخرى، العبد إذا أعتق من مالك لا يرجع عبدا مرة أخرى، والمشتري قد ملكه وأعتقه فثبتت له الحرية فلا يعود عليه الرق، فيتعين هنا الأرش، أرش العيب للمشتري لأنه لا يستطيع الرد، أو تعذر رده. طبعا يا إخوة، أو تعذر رده هذه الجملة شاملة للاثنين السابقين، فإن السلعة إذا تلفت يتعذر ردها، والعبد إذا أعتق يتعذر رده، والمقصود وسائر الصور التي يتعذر معها الرد فإنه يتعين الأرش. وهناك صور اختلف الفقهاء هل يتعذر معها الرد أو لا يتعذر، مثل ما لو أحدث المشتري في المبيع شيئا، اشترى ثوبا اشترى ثوبا أبيض فصبغه بلون أزرق، اشترى ثوبا أبيض فصبغه بلون أزرق، هنا البائع باع ثوبا أبيض، المشتري صبغه بلون أزرق، إذن تغير عن حالته عند البائع، هل هذا يمنع الرد؟ من الفقهاء من يقول نعم، لأنه لو رد إلى البائع لتضرر به، ففي هذه الحال يتعين الأرش. ومثله كذلك إذا حدث في السلعة عيب عند المشتري، إذا حدث في السلعة عيب عند المشتري. اشترى عبدا وكان العبد كذابا، والكذب في العبد عيب، الكذب في العبد عيب، وينبغي أن يكون في الحر أشد. وإن كان كثير من الأحرار اليوم لا يبالون بالكذب، بل لا يبالون بالكذب على الناس في أعراضهم، بل لا يبالون بالكذب على الناس في دينهم، وهذا في الحقيقة أمر قبيح ينبغي على الإنسان أن يحاربه في نفسه محاربة شديدة، وأن يسعى لاستئصاله في من حوله. الشاهد: اشترى عبدا فبان كذابا، فقطعت يده عنده، فحدث عند المشتري عيب وهو قطع اليد، فهل هذا يمنع الرد بالعيب؟ من الفقهاء من يقول نعم، يتعذر الرد الآن، لأنه لو رده يتضرر البائع، والضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، فيتعين الأرش. وقال بعض الفقهاء، وهو قول المالكية في كثير من الصور والحنابلة في رواية، قالوا إن حدث في السلعة عيب آخر عند المشتري فإن المشتري يخير بين الإمساك أو الرد، ويدفع أرش العيب الذي حصل عنده، ويدفع أرش العيب الذي حصل عنده. يعني نقوم العبد كذابا، نقوم العبد كذابا كم يساوي مع معرفة أنه كذاب، ثم نقوم العبد وهو كذاب مع قطع يده كم يساوي، فهذا أرش العيب الذي حدث عنده. فإذا رد العبد فإنه يأخذ الثمن وننقص منه أرش العيب الذي حدث عنده. قالوا لأن هذا طريق شرعي فيعمل به ولا يتعذر الرد. والأرجح في المسألة والله أعلم أن البائع إذا كان عالما بالبيع بالعيب الذي كان عنده، أن البائع إذا كان عالما بالعيب الذي كان عنده فكتم ودلس وخان ولم يبين، ثم حدث في المبيع عيب عند المشتري، فإن المشتري يخير بين أن يمسك السلعة وبين أن يردها مع أرش النقص الذي حدث عنده. وإن كان البائع جاهلا بالعيب فإنه يتعذر الرد ويتعين للمشتري أرش النقص، يتعين للمشتري أرش النقص. فنقول للمشتري هنا لك أرش النقص بالنسبة للعيب الذي كان عند البائع. هذا الذي يظهر والله أعلم، أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فكتم يبقى الخيار للمشتري، وإن كان البائع جاهلا بالعيب فحدث عيب عند المشتري فإنه ليس للمشتري أن يرد السلعة، وإنما يتعين أرش العيب.
إذا اختار الإمساك على ما رجحتم ويأخذ الأرش من
إذا اختار الإمساك فإنها تعود إلى أصل المسألة الذي ذكرناه على الخلاف الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمة الله عليه: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر.
هذا شروع من المصنف رحمه الله في خيار التدليس. هذا الخيار يسمى عند الفقهاء بخيار التدليس، أي الخيار بسبب التدليس، الخيار بسبب التدليس. والتدليس معناه أن يدلس البائع على المشتري فيظهر في السلعة شيئا يرغب فيها وليس فيها، أن يدلس البائع على المشتري فيظهر في السلعة شيئا يرغب فيها وليس فيها على وجه الحقيقة، كالتصرية، وهي الأصل في هذا الخيار، ولذا بدأ بها المصنف وذكر الحديث. وهذا من خصائص كتاب عمدة الفقه، أن ابن قدامة رحمه الله نهج فيه منهجا بديعا، وهو أنه بدل أن يذكر كلام الفقهاء يذكر الأصل من السنة. فإذا كان للمسألة أصل ظاهر في السنة بدأ به، ولذلك هنا قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فبدأ بهذا الأصل في هذا الخيار. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. رواه البخاري بلفظه ومعناه عند مسلم. فحديث التصرية متفق عليه بين الشيخين، والتصرية هي حبس اللبن أياما في ضرع الدابة ليظهر أنها حلوب. التصرية معناها أن البائع يحبس اللبن في ضرع الدابة أياما لا يحلبها حتى يمتلئ ضرعها باللبن، فإذا نزل بها إلى السوق ورآها المشتري وقد انتفخ ضرعها يظن أنها حلوب. بعض الفقهاء قال أن يربط أحلافها، أن يربط أحلافها، وليس بشرط، وإنما المقصود أن يحبس، لأن أصل التصرية حبس الماء، أصل التصرية حبس الماء، وليس أصل التصرية الصر. الصر هو الربط، لكن أصل التصرية الحبس، وهو يشمل الربط وغير الربط. لو أبقى اللبن في ضرعها وتركه بدون حلب فهذه تصرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. إذن التصرية حرام ولا تجوز، ويقاس عليها غيرها كما سيأتي إن شاء الله. طيب، هنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم. طيب، هناك صنف ثالث وهو البقر، فهل تصرية البقر حلال؟ ذهب إلى هذا داود الظاهري وقال إن تصرية البقر حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، وذهب الجمهور إلى أن تصرية البقر حرام كتصرية الإبل والغنم، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والغنم لأنها أكثر أنعام العرب، يعني أكثر أنعام المخاطبين، فذكر الغالب، وذكر الغالب لا يقتضي التخصيص، فالبقر كالغنم والإبل. ومن اشترى شاة مصراه أو دابة مصراه فهو عند جماهير العلماء من السلف والخلف بخير النظرين في رأيه، يخير بعد أن يعلم بتصريتها إن شاء أمسكها ولا شيء له، وإن شاء ردها على البائع وأخذ الثمن كاملا ورد معها صاعا من تمر، وسنعلق على هذا إن شاء الله. ومدة الخيار هنا 3 أيام، يكون من اشترى شاة مصراه مخيرا 3 أيام، لما جاء عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو فيها بالخيار 3 أيام. لكن متى تبدأ 3؟ قال بعض الفقهاء تبدأ 3 من وقت الشراء، تبدأ 3 أيام من وقت الشراء، وقال بعض الفقهاء تبدأ 3 أيام من وقت حلبها لأول مرة، وهذا الصواب أن 3 أيام إنما تبدأ بعد حلبها لأول مرة، فإذا حلبها لأول مرة فهنا لا أثر له لأن هذا اللبن هو الذي في الضرع، ثم يخير 3 أيام. قال العلماء وجعل الخيار هنا 3 أيام لأنه هو الذي يظهر فيه العيب في الغالب، يعني التدليس، لأن الدابة إذا نقلت من مكان إلى مكان قد يتغير لبنها أول يوم فيقل لتغير المكان عليها وتغير العلف، وفي اليوم الثاني قد يزيد ولكنه يبقى، وفي اليوم الثالث يظهر، هل هي هكذا تحلب أو كان النقص لتغير المكان، فجعل له الخيار 3 أيام. طيب، لو علم بالتصرية قبل مرور 3 أيام، حلبها لأول يوم ثم حلبها لثاني يوم فقل حليبها جدا وعلم أنها مصراه، هل يبقى الخيار قائما حتى تمر 3 أيام أو يلزمه الرد فورا؟ من الفقهاء من قال يلزمه الرد فورا لأن 3 أيام هي في الغالب، ومن الفقهاء من قال بل يبقى الخيار، وهذا الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فله الخيار هذه الأيام 3. فهذا يعني هو قول جماهير العلماء من السلف والخلاف. نعم.
قال رحمة الله عليه: فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها.
طيب، إن علم بتصريتها قبل حلبها، فله أن يردها ولا يرد شيئا معها. لماذا؟ لأنه لم ينقص منها شيئا، بقيت بحليبها. طيب، يقول لنا قائل: كيف يعلم بالتصرية قبل أن يحلب؟ كيف يعلم بالتصرية قبل أن يحلب؟ يعلم بالتصرية إما بإقرار البائع، جاء واشترى شاة وقد صراها البائع ودفع القيمة وأخذ الشاة ووضعها في سيارته وانطلق، فإذا بالبائع يشير إليه، ندم، قال: الحقيقة أني صريتها، ترى هذا اللبن الذي في ضرعها له 3 أيام. هنا علم قبل أن يحلبها، فإن شاء ردها وأخذ الثمن ولا يرد شيئا لأنه لم ينقص منها شيئا، وإن شاء أمسكها بما دفع. والأمر الثاني بالبينة، فإذا شهد شاهدان أن البائع قد صراها وقبلنا هذه الشهادة، فإنه يعلم أنها مصرّة قبل الحلب، فله أن يردها بدون أن يرد شيئا معها، وله أن يمسكها بما دفع من الثمن. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يحتلبها، فجعل الخيار بعد الحلب، قلنا: هذا لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية إلا بعد الحلب، وليس هذا شرطا في الرد، ليس هذا شرطا في الرد، لأن علة الرد ليس الحلب وإنما التصرية. فمتى ما علم بالتصرية بحلب أو بغيره كان له أن يرد السلعة. نعم.
قال يرحمه الله: وكذلك كل مدلس
نعم
لم يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع. نعم.
وكذلك كل مبيع مدلس لم يعلم المشتري تدليسه، فإنه يقاس على المصراه. كجارية حمر وجهها، يريد أن يبيع جارية أمه، فذهب بها إلى السوق بعد أن حمر وجهها، فعل شيئا يجعل وجهها يحمر، وحمار الوجه واحمرار الوجه من الجمال، مثل أن يعرضها للنار عند النار شيئا فيحمر وجهها، أو يعمل فيها شيء يجعل وجهها يحمر، فهذا تدليس. وبعض الناس الآن يفعله في الخطاب، إذا جاء خاطب وأراد أن ينظر النظرة الشرعية يدلس على الخاطب فيحمر وجه الفتاة، وهي في الحقيقة ليست كذلك، فإذا رآها أظنها جميلة، فإذا دخل بها وجد غير هذا. وإذا حرم التدليس في البيوع فمن باب أولى أن يحرم في النكاح. الشاهد حمر وجهها فاشتراها المشتري لأنها جميلة، فلما ذهب بها إلى البيت بعد سويعات ذهب الاحمرار، وبقي الأمر على ما هو عليه، فهذا دلس عليه. قال أو سود شعرها، يعني إذا ابيض شعرها لكونها كبيرة، أو ابيض شعر العبد لكونه كبيرا في السن، فسود الشعر وصبغه بالسواد، شعر الأمة أو شعر العبد، حتى إذا رآه المشتري يظن أنه شاب فيشتريه لقوته، فإذا أخذه ليوم أو يومين فإذا بالأصول البيضاء تظهر، كما يفعل بعض الناس الآن، ترى بعض الرجال تظنه شابا، فإذا بقيت معه يوما أو يومين وغفل عن الصبغ بالسواد ظهر لك بياض شعر لحيته. والصحيح أن تسويد الشعر حرام ولا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، فيغير البياض بكل ما يوهم أنه خلقة، بكل ما لا يوهم أنه خلقة، يعني بما لا يوهم أن اللون خلقة، فإذا كان الأسود الأسود يوهم أنه خلقة هكذا فهو ممنوع، أما إذا غيره بلون يظهر أنه ليس خلقته فهذا لا بأس به. الشاهد دلس على المشتري بهذا. أو جعده، الآن النساء يقولن تجعيد الشعر، تجعيد معروف من قديم، وهو أن تضاف مادة إلى الشعر تجعله يتلوى ويتعرج، وهذا من علامات قوة الشعر، وهو كان يعتبر عند الناس من علامات قوة ملك اليمين سواء كان عبدا أو أمة، يعني كان الشعر إذا كان قويا متجعدا ويتلوى هذا دليل على قوة العبد أو قوة الأمة، لأن قوة الشعر من قوة الجسد، فيضيف عليه مادة تجعله يتجعد، وإلا في الحقيقة هو كما يقولون متكسر ظاهر عليه الضعف، لكن يضيف عليه مادة تجعله يتجعد فيظن المشتري أن العبد قوي أو أن الأمة يعني شابة ففتية، فهذا تدليس. قال أو رحى، تعرفون الرحى؟ الرحى الذي تطحن به الحبوب، والرحى إما أن يدار باليد، يؤتى بحصاه وفوقها حصاه ويدار باليد وتدخل الحبوب بينهما من شق في نصف الحصاه العليا، هذا يدار باليد، هذا ليس معنا. أو يدار بالريح، وهذا لا يكثر في أكثر بلدان المسلمين لأن الريح خفيفة. أو يدار بالماء، كيف يدار بالماء؟ يعني تجعل عجلات تدور إذا أصابها الماء، فإذا نزل عليها الماء من علٍ دارت العجلة فتدور الرحى. كيف يحصل التدليس هنا؟ يحبس الماء فوق ويجعله كثيرا، فإذا جاء المشتري يريد أن يشتري الرحى، يريد أن يشتري الرحى، يطلق الماء أو يأمر من يطلق الماء على الرحى فيندفع الماء بقوة، فإذا اندفع الماء بقوة دارت الرحى بسرعة، فيظن المشتري أنها هكذا فيشتريها، فإذا جاء في اليوم التالي وإذا بسرعتها أقل بكثير مما رأى، فهذا تدليس. وإذا حصل التدليس فإن للمشتري أن يرد هذا، يرد هذا المبيع على البائع، وإن شاء أمسكه ولا شيء له، ولا شيء له. وهذه أمثلة، وهناك تدليس اليوم يقع في السوق، في يعني البيوع، كوضع اسم ماركة مشهورة على بضاعة مقلدة، فتكون هناك بضاعة أو ماركة أو علامة معروفة بجودة السلع، فيأتي فيضع عليها أو يضع على سلعة سيئة هذه العلامة، أو يعني تكون البضاعة من دولة ما مشهورة بالجودة ومن دولة ما أقل جودة، فيأتي بالبضاعة من الدولة الأقل جودة ويضع عليها اسم الدولة التي هي أكثر جودة. وبعضهم بلغ يعني في التدليس شأوا عجيبا، يعني قبل فترة كان هناك تاجر يأتي بالبضاعة من دولة ما وقد كتب عليها يعني صناعة اليابان Made in Japan، ثم لما تبين هذا تبين أنه مسمي مصنعه هناك يابان، فيكتب أنه صنع في يابان في جابان، وهذا هو المصنع فعلا لكنه في دولة أخرى، يغش الناس ويدلس. ومنه كتابة العلامة أو الماركة بما يوهم خلاف هذا، يعني ولا يعني نذكر هذا إلا للبيان. هناك آلات يعني معروفة في السوق يعني مولينكس آخرها إكس، وهي مشهورة عند الناس بجودتها، جاءت بعض الشركات فجاءت بنفس الأدوات وكتبت مولينت في آخرها بالتي، ولكن تكتب التي كأنه إكس، فالذي لا يعرف يظن أنها من تلك الشركة التي عرفت بجودتها، هذا كله تدليس. فإذا حصل للمشتري فإن المشتري يكون بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وأخذ يعني الثمن. طيب قبل أن نغادر هذا، قد يقول لنا قائل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها وصاعا من تمر، فهل هذا ينطبق على كل مدلس؟ الجواب لا باتفاق العلماء، لأن الرد مع صاع من تمر خاص بالمصرة وليس أصلا في كل مدلس، وهذا ينبغي أن يعلم. فإن قال قائل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الشاه وصاعا من تمر، وقد تقدم معنا أن الخراج بالضمان، نقول هذه من الخراج بالضمان، لأن صاع التمر مقابل اللبن الذي كان في الضرع عند الشراء، فقد حدث عند من؟ حدث عند البائع وحلبه المشتري، فيرد بدلا منه صاعا من تمر. فإن قال قائل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد صاع من تمر ولم يقل ويرد اللبن؟ نقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويرد اللبن الذي حلبه، لأن الغالب أن اللبن إذا حلب وترك تتغير صفاته، يعني قد تحلب الحليب في أول ساعة فتجده حلوا، بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات يبدأ يحمض فتظهر فيه الحموضة فتتغير صفاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من تمر. فإن قال قائل لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويردها مع لبن مثل الذي حلبه، فنأمره أن يحلب لبنا جديدا ويرده كما حلب. نقول لأن الحليب واللبن تتفاوت صفاته وتختلف وتتغير كمياته، فلو كلف المشتري أن يحلب لبنا لكلف ما قد لا يكون عنده من وجه، وما تتغير صفاته بالنسبة للبائع من وجه آخر. فإن قال قائل: لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم التمر بصاع والمعلوم أن اللبن يختلف؟ ربما حلب لترين من شاة مصراة، وربما حلب ثلاثة من شاة مصراة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في الجميع برد صاع من تمر. قلنا: قال الفقهاء قطعا للنزاع حتى لا يحصل النزاع، هذا يقول صاع وهذا يقول ثلاثة وهذا يقول أربعة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم يقطع النزاع وهو صاع من تمر. طيب، هل يتعين التمر؟ من الفقهاء من قال: يتعين التمر ولا يرد طعاما، لأنه جاء في الحديث: يرد صاعا من طعام لا سمراء، فكان المراد بالطعام التمر، لأنه لما قال لا سمراء يعني لا حبوب، لأن السمراء هي الحبوب، والطعام الذي هو لا سمراء هو التمر. وقد جاء مفسرا في الروايات الأخرى: والتمر أقرب الطعام إلى اللبن. فإن الإنسان قد يعيش على اللبن فقط، وقد يعيش على التمر فقط، فالتمر خصائصه قريبة من خصائص اللبن من حيث الاقتيات والاكتفاء به. وقال بعض الفقهاء: بل يخرج صاعا من غالب قوت بلده كالزكاة، ولا يلزم التمر، لا يلزم التمر، لأنه ورد في بعض الروايات وصاعا من طعام، لكن هذا القول مرجوح، لأن هذا فسر بقوله لا سمراء وبقوله وصاعا من تمر في أغلب الروايات، فيتعين التمر. طيب، إن قال قائل: نحن في بلد لا تمر فيه، نحن في بلد لا تمر فيه، ليس عندنا تمر، يأتينا تمر قليل في أيام رمضان يستورد، لكن عندنا ليس فيه تمر، ماذا نصنع في التصرية؟ قال بعض الفقهاء: يرد أقرب شيء من الطعام إلى التمر، يرد أقرب شيء من الطعام عندهم إلى التمر، بحيث تكون فيه فائدة التمر يستغنى به في الغالب. فننظر في قوتهم ما هو أقرب شيء إلى التمر، فنقول يرد صاعا منه. وقال بعض الفقهاء: بل يرد قيمة صاع من تمر في أقرب مكان يكون فيه التمر، يرد قيمة صاع من تمر في أقرب مكان يكون فيه التمر، لأنه إذا تعذر الأصل قامت القيمة مكانه. فنسأل عن قيمة صاع التمر في البلد القريب منهم الذي فيه تمر، ونقول يخرجه، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص. فإذا فعل هذا أو هذا يظهر لي والله أعلم أنه تبرأ به الذمة. هذا الذي يمكن بيانه فيما يتعلق ب يعني التصرية، إلا أنه بقيت مسألة يمكن أن أشير إليها، وهي إذا حلب الدابة ثم علم بعد حلبها مباشرة بالتصرية. حلب الدابة فبعدما حلبها وكان الحليب في الإناء جاءه البائع قال يا أخي سامحني أنا دلست عليك، هذه الشاه مصراه، الآن الحليب موجود كما هو والشاه موجودة، لا شك أنه يخير بين إمساكها وردها، لكن هل له أن يرد اللبن؟ لأن اللبن هنا لم يتغير. من الفقهاء من قال إنه إن له أن يرد اللبن معها. لماذا؟ قالوا كما لو كان في ضرعها. نحن قلنا قبل قليل لو علم بالتصرية قبل الحلب فإن له أن يردها ولا يرد تمرا لأنه لم ينقصها. قالوا فكذلك هنا يردها ويرد حليبها لأنه لم ينقصه. وقال بعض الفقهاء بل يتعين التمر، وهذا أقرب والله أعلم أنه يتعين التمر لعموم الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين قريب ولا بعيد، فإذا حلبها فإنه إن شاء ردها ردها وصاعا من تمر. ولعلنا نقف هنا ونجيب على أسئلة الإخوة. وقبل أن نبدأ في الأسئلة أستأذن الإخوة في أني لن أجلس غدا إن شاء الله السبت ولا الأحد إن شاء الله، وسأجلس يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل. ويوم الاثنين سنبدأ الدرس بالكلام عن صيام عاشوراء، عن أصله وفضله وموقف السلف من صيامه، وعن كيفية صيامه من حيث الأصل، وعن الأفضل في صيامه هذا العام إن شاء الله عز وجل. فسنبدأ الدرس بالكلام عن هذا إن شاء الله يوم الاثنين بحول الله وقوته. وأكرر أني لن أجلس غدا إن شاء الله ولن أجلس يوم الأحد، يعني سأغيب يومين إن شاء الله، وسنجلس إن شاء الله يوم الاثنين بحول الله وقوته. وكنت أنوي أن أقف يوم العاشر من محرم، فمن باب المعاوضة سنقف إن شاء الله في يوم الخامس عشر من محرم إن شاء الله عز وجل، يكون آخر أيام الدرس إن شاء الله يوم الخامس عشر، فنكون أعطينا بيومين خمسة أيام، والأيام ما يدخلها الربا والحمد لله. نعم.
العموم كلها أخبار محزنة، يعني غياب اليومين، احنا نشتكي من غياب اليوم الواحد أيضا الخبر بإيقاف الدرس. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
قبل الأسئلة أشير إلى أني فرست الأسئلة والأسئلة كثيرة وتكالبت الضباء على خراش، فما أدري خراش ما يصيده، فلو أمكن يعني إفراد يوم للإجابة عن الأسئلة، يعني هناك أسئلة كثيرة حول الدروس وأيضا بعضها يتعلق بالحج، ما أدري يعني.
طيب لا بس، لعلنا إذا انتهينا من باب الخيار نرى إن شاء الله وقتا نجعله ليوما نجعله للأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم،
يعني لا أعد أن يكون بعد باب الخيار، سأرى المكان المناسب الذي لا يعني يضر بمسيرتنا في الدرس، بحيث نقف في مكان مناسب إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ذكرتم في الدرس الماضي والذي قبله الأصول التي هي أركان الأمن كما وصفتموها، فهناك سؤال يتعلق بالأصول التي يخرج منها السلفي من السلفية.
هذا أمر يعني كبير وقد تكلمنا فيه يعني كثيرا، ولا شك أن السلفية هي العمل بكتاب الله وعلى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وهذا الأمر مجمع عليه بين السلف المتقدمين وأهل السنة إلى يومنا هذا. وهذه السلفية هي يعني العمل بدين الله كما ينبغي أن يعمل به بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. والواجب على طلاب العلم أن يسعوا إلى دعوة الناس إلى هذه السلفية بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان شرفها وفضلها وحسنها وخصائصها وخيرها وبالذب عنها، فإنه في هذه الأيام والله المستعان هناك من يتسمون بالسلفية وهم لا يعملون بالسلفية، ويقتلون المسلمين ويفجرون ويكفرون ويزعمون أن هذه هي السلفية وليست السلفية، والسلفية ضد هذا، والسلفية ترد هذا، والسلفية عدل كلها، عدل مع الموافق والمخالف، مع القريب والبعيد، قيام بأمر الله وإعمال بحكم الله سبحانه وتعالى. فمما ينبغي على طلاب العلم أن يذبوا عن السلفية وأن يبينوا أن الظلم ليس من السلفية في شيء، وأن تجاوز حدود الله عز وجل ليس من السلفية في شيء وإن تسمى أصحابه بالسلفية. ولا شك أن الأمة اليوم بحاجة إلى السلفية أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجتها إلى قوة السلاح، فإن قوة الأمة الحقيقية هي في هذه السلفية المحضة المعلومة التي كان عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم. والسلفي هو من انتسب إلى السلفية بالعمل وكان عمله موافقا لما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأصول السلفية معلومة في العقيدة والمنهج والعمل، ويضبطها ما ذكرناه، وهو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فهذه هي السلفية. ومن خالف أصول السلفية فإنه يخرج منها، وكيف نتعامل مع المخالف هذه مسألة أخرى وتحتاج إلى وقت، ولعلنا إن شاء الله نفرد لها درسا ومحاضرة مستقلة يعني نبين فيها كلام علمائنا المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب العظيم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أريد أن أشترك مع رجل في تجارة عقار، نشتري شقق ثم نبيعها، ورأس المال والربح يقسم بالنصف، لكن مال شريكي من الربا، فهل يجوز لي أن أشاركه؟
إذا علمت أنه لا دخل له إلا الحرام، فكل ماله من الحرام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن تشاركه لأن ماله حرام. أما إذا علمت أن ماله مخلط فيه حلال وفيه حرام، ولم تعلم أن هذا المال الذي يشاركك به بعينه من الحرام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لك أن تشاركه، فهذا بحسب حاله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ألا يدل حديث التصريح على أن البيع صحيح مع وجود النهي لقوله عليه الصلاة والسلام: إن شاء أمسكها، وقد رجحتم فيما سبق أن النهي في البيع يقتضي الفساد؟
سبق أن أشرنا أن النهي في البيع إما لحق الله وإما لحق المخلوق، وأن النهي لحق الله يقتضي الفساد، وأن النهي لحق المخلوق يقتضي صحة العقد مع إيقافه على رضا صاحب الحق. وأشرنا أن التصرية أصل في هذا، لكن إذا تكلمنا عن الأصل العام فالأصل أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. ومما خرج من هذه القاعدة إذا تبين أن النهي لحق المخلوق ولمصلحة المخلوق فإنه إذاك يكون صحيحا موقوفا على رضا صاحب الحق. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
وقد نبهت على هذه القاعدة وذكرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه عليها، وأن هذه القاعدة نافعة جدا لطالب العلم في باب المعاملات. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز تصرية أنثى الحمار أو يقاس على ما يأكل لحمه؟
هذه في الحقيقة ذكرها الفقهاء، وبعض الفقهاء قال إنها تدخل في هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا خاص بما يطلب حليبه ولبنه، لأن التصرية هنا متعلقة بالحليب واللبن، فإذا كانت الدابة يعني لا يطلب لبنها وحليبها فهذا لا يضر سواء امتلأ ضرعها أو لم يمتلئ، إلا أن بعض الفقهاء أشار إلى ملمح ينظر فيه فقها، وهو أن امتلاء ضرعها باللبن قد يدل على صحتها، فإذا رآها المشتري اشترى حمارة أتان اشتراها وقد صريت ورأى يعني أن أحلافها ممتلئة باللبن يظن أنها قوية صحيحة شديدة فيشتريها من أجل هذا، فهنا يظهر والله أعلم أنه إذا تبين أنها ضعيفة، ليس أنها قليلة الحليب، أنها ضعيفة وقد ظنها المشتري قوية لما رأى حليبها، له أن يرد ليس من أجل التصرية وإنما من أجل العيب وهو ضعفها، وهو ضعفها، أو من أجل تدليس البائع الذي ليس هو التصرية. أما الحليب بنفسه واللبن بنفسه فلا شك أنه لا يعد تدليسا ولا يعد عيبا في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.